يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. البقرة 190. هذه الآية في بدايتها دلت على وجوب القتال والجهاد، ولا زال الكلام في الجهاد الابتدائي أو البدوي. قالت: وقاتلوا، وقاتلوا في سبيل الله، ظاهر شنو بعد بالوجوب كما قلنا، ولكن هذا القتال ليس على إطلاقه لجهة مقابلة، وإنما مقيد بحصة خاصة. قالت: وقاتلوا في سبيل الله، منه مو مطلقا، الذين يقاتلونكم، وبالتالي خصصت قتال والقتال والجهاد الواجب ليس مطلق الكافر المقابل، لعله هكذا لعله قد يقال، وإنما بالذين يقاتلونكم. وأما الذين لم يقاتلونكم فلا تقاتلوهم، واضح إن شاء الله، أو مسكوت عنهم. القدر المتيقن الآن: قاتل الذين يقاتلونكم. والمطلب الأول: ما هو المراد من الذين يقاتلونكم؟ ما هو المراد من الذين يقاتلونكم؟ هنا في المقام احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول: المراد قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الكفار، يعني نشرح نقول قاتلوا في سبيل الله الكفار، هي هاي النتيجة. شلون؟ قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والذين يقاتلونكم هم كل الكفار. إذن حد الأوسط شيله، قاتلوا في سبيل الله كل الكفار، واضح إن شاء الله تعالى. إذن المراد الأول من الذين يقاتلونكم هم كل الكفار، وبالتالي هنا القيدية ليست بقيدية احترازية بحصة دون حصة شنو خاصة، وإنما سوف يكون قيد توضيحي، قيد توضيحي بياني. قاتل الذين يقاتلونكم، من الذين يقاتلونكم؟ الكفار. إذن المراد قاتلوا في سبيل الله الكفار. ولكن بعد ذكر القيد التوضيحي والبياني، ليش على مود واحد إذا أشكل لماذا تقاتلون الذين كفروا والكفار؟ لأنهم عادتهم ديدنهم هو قتال شنو؟ المسلمين والمؤمنين. هذا هو الاحتمال الأول. يعني بعبارة أخرى، القتل والمقاتلة صفة للكافرين، صفة المن للكافرين، فاستعضنا بالصفة عن الموصول. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، يعني والذي يستقبه المصنف، لا، قاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني قاتلوا شنو؟ الرجال. قاتل منهم الرجال، فيكون القيد احترازي دون قتال النساء والأطفال والشيوخ. إذا راح يكون على الاحتمال الثاني ويستقربه الشيخ المصنف، أن القيد الذين يقاتلونكم هم منهم نفس الرجال بحصة خاصة وبقيد احترازي، فيحصص أكو الذين يقاتلونكم هم الرجال، أما النساء والشيوخ والأطفال فهؤلاء ليسوا بمقاتلين، فيكون شنو القتال منصب على الرجال شنو دون هذه الحصص من وين؟ عليكم السلام، دون هذه الحصص الخاصة. إذن على الاحتمال الثاني، الذين يقاتلونكم قيد احترازي ويحترز فيه بوجوب، صبحكم الله بالخير، ويحترز فيه بوجوب قتال الرجال دون النساء الأطفال الشيوخ، هذا واضح؟ نعم، يأتي إشكال، الإشكال أنكم كيف على هذا الوجه لازمه أن هناك نهيا عن قتال حصص ثلاث وهي الأطفال والنساء والشيبة، وهؤلاء أصلا لا شأنية فيهم للقتال وعجز عن القتال، فكيف تنهون عمن هو عاجز عن القتال؟ وإن شاء الله تعالى توجهون النهي المفروض إلى موضوع فيه القدرة، صحيح؟ وأنتم عندما تقول وتحصصون لازم كلامكم هناك نهي عن قتال النساء والأطفال والشيوخ، والنهي والردع والزجر إذا توجه إلى موضوع خارجي تشترط فيه القدرة، القدرة لابد شأنية القدرة، وهؤلاء أصلا شنو ما بهم قدرة، وبعد هذا راح يكون الردع يعني حكيم أو ليس بحكيم، عبثي، صحيح؟ يعني لغو هذا الردع سوف يكون، لأن أصلا هم ليس فيهم شأنية القتال الأطفال، وليس فيهم شأنية شنو الجهاد، وليس فيهم شأنية الكذب، ليش يكون النهي؟ فهنا جوابان. الجواب الأول يذكره الشيخ الأستاذ حفظه الله، قال إن لسان الآية ليست هي لسان النهي، وإنما لسان الأمر، قاتلوا الذين يقاتلونكم الكفار، فالكلام بالمطابقية عن أنها تقول يجب قتال منهم الرجال، واضح إن شاء الله تعالى، وليس فيها نهي عن قتال غير الرجال، يعني مو لسان الآية لا تقاتلوا الأطفال والرضع والنساء والشيبة حتى يأتي الإشكال فيقال في المقام أنكم كيف تنهون بمن هو عاجز عن القتال، هذا واضح إن شاء الله تعالى، واضح؟ هذا واضح إن شاء الله، هذا الجواب الأول. إذن لسان الآية هو لسان الأمر وليس لسان النهي، والأمر متوجه إلى الرجال، وليس لسان الآية هو النهي المتوجه لمن إلى الحصص التي تشكلون بها علينا، هذا الجواب رقم واحد. وجواب رقم اثنين لعله يمكن أن يقال أن صيغة المقاتلة في بعض الأحيان قاتل يقاتل مقاتلة، في بعض الأحيان تستدعي المقابلة بين الطرفين، قاتل يعني واحد مقابل واحد، باحث واحد مقابل، مو صحيح، ولكن في بعض الأحيان لا تقتضي من طرف دون الطرف الآخر، وراودته التي هو في بيتها، راودته يعني شنو مقابلة تاركتكم؟ لا، فعليه الغالب فيه نعم المقابل، ولكن في بعض الأحيان يكون الفعل من طرف واحد، ولعل هنا النهي حتى إذا ورد راح يكون نهي شنو للجهة التي فيها شأنية أن تقاتل، فلما نقول قاتلوا ولا تقاتلوا الأطفال لا ننظر إلى الشأنية من الطرفين، وإنما ننظر إلى الشأنية من الطرف الإسلامي أن لا تقاتلها هذه الطوائف الثلاث، هذا واضح، هذا فبصارة يعني لا تقتل، لا تقتل، لا تقتل، سيجي الإشكال هناك شلون توجه لا تقتل، أحسنتم، لا لا تقاتل تقتل بمعنى لا تقتل. الاحتمال الثالث لا، لأن إذا قتل هو شايل سلاح يريد يقتلني، أقتله لو ما قتله بعد أقتله، وإذا امرأة كانت مفخة وتريد تقتلني أقول شنو، لا تقتل النساء، لو هاي بعد خرجت عن أو شيبة ورجل هو من شأني تعاجز ولكن شايل سلاح يريد يقتلني، أقتله ما قتله، فهنا احتمالات متعددة لهذه المسألة، ولا يأتي الإشكال من المستشفي، هذا واضح إن شاء الله، هذا هو الاحتمال الأول والثاني. خلنا نقرأ هذه، دلت الآية الكريمة، أنا متعلم بقطع احتمال، دلت الآية الكريمة على أن من يجب قتاله خصوص من يقاتل، أما من لم يقاتل فلا يقاتل، والدلالة بهذا المقدار واضحة، وإنما الكلام في المقصود من الذي يقاتل، قد يقال المقصود جميع الكفار، فإن صفة الكفار أجمع، فإن صفة الكفار أجمع وشأنهم أنهم يقاتلون، فالقيد على هذا ليس احترازيا الذين يقاتلونكم، بل هو قيد توضيحي وبيان لحالتهم وصفتهم العامة. هذا يعني هذا الاحتمال رقم واحد، خذ هذا احتمال رقم واحد. ومن القريب يستقرب الشيخ الأستاذ المصنف أن يكون القيد احترازيا، وأنه تجب مقاتلة الرجال دون العاجزين عن القتال كالنساء والشيوخ والأطفال. وإذا قيل هذا الإشكال أن من لا يقدر على القتال لا معنى للنهي عن مقاتلته بلسان لا تقاتل، بل المناسب النهي عن قتله وليس عن قتاله، والقتل من طرف واحد والقتال شنو من طرفين. قلنا إن لسان الآية لسان الأمر بقتال من يقاتل، وليس لسان وليس يعني لسانها لسان النهي عن قتال من لا يقدر على القتال، حتى يقال أنه لا معنى للنهي عن ذلك. واضح إن شاء الله؟ إذن هنا الإشكال لا يأتي، لأن بالدلالة المطابقية الأمر وليس النهي حتى يأتي الإشكال. هذا لو قلنا بأن صيغة باب المفاعلة تدل على المشاركة، وذلك أول كلام الشيخ الأستاذ ملتفت إلى أنه صيغة المفاعلة في بعض الأحيان تدل على المشاركة وفي أحيان أخرى لا تدل على المشاركة. المشاركة موضوع يعني واضح شو المشاركة، يعني الفعل من الطرفين وليس من الطرفية الواحدة. هذا احتمال رقم واحد. احتمال رقم اثنين، احتمال ثلاثة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني الذين لم تعقدوا معهم الصلحة والسلمة والهدنة، وبالتالي تريد أن تبين أنه من عقدتم معه السلم والصلح والهدنة يجوز قتالهم أو لا يجوز قتالهم؟ لا يجوز قتالهم. نعم إذا نقضوا العهد أو أردتم أن تنقضوا العهد ورميتموه في وجوههم وأبلغتموهم بذلك، بعد ذلك جاز قتالهم، ولكن قبل ذلك وعند الهدنة وفي الهدنة ومع السلم والصلح الذي بينكم وبينهم لا تجوز القتال، لا غيلة ولا غدر ولا مصر ولا تخطيط ولا أي. مثل واحد مثلا سوى الهدنة وقال هذه هي الفرصة لأجتث أصول الكافرين من الأرض، يجوز أطول أكو هدنة، هذا خط أحمر مانع من قتالهم. هذا واضح إن شاء الله. إذن الاحتمال الثالث، تريد أن تبين الآية أن هناك فرقتان أو قسمان من المشركين والكافرين، قسم بلا سلم ولا هدنة ولا صلح، قاتلوهم لأن دول شأنيتهم وفعليتهم هو مقاتلتكم، والقسم الآخر لا، دول وإن كانوا شأنيتهم القتال لكم ولكن على النحو الفعلي لا يقاتلونكم. لماذا؟ لأن هناك معاهدة وصلح وسلم بينكم وبينهم، فنحصص في المسألة في قتال هؤلاء دون هؤلاء. هذا واضح إن شاء الله. وأخر شيء بعد هذا يعني ذني ثلاث احتمالات ثم أحد يستضرف الاحتمال، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هنا كذلك حكم آخر، وهو نهي تعلق بمن بالاعتداء، فماذا يعني نستنبط منه؟ حرمة الاعتداء بصورة مطلقة، حرمة الاعتداء بصورة مطلقة. هسه سواء كان الاعتداء على المستشفيات، اعتداء على المزارع، اعتداء على الحيوانات، اعتداء أي نوع من أنواع الاعتداء على الطرف الآخر شنو؟ لا يجوز، لا يجوز. وبالتالي هذا لا تعتدوا، فهم أدب إسلامي لبيان الخلق الإسلامي في مراحل القتال، وهم مطلقة تريد، وهم حكم شرعي يحرم الاعتداء على الجهة المقابلة بأي نوع من أنواع الاعتداء. هذا الاعتداء مرة احنا نفهمه نحن والآية، نحن والآية، فنقول هذا مورد يعني لا يجوز، يحرم الاعتداء على كافرين. شو بدي أحرم الاعتداء على الكافرين؟ إذا كان بيننا وبينهم خدنة وصلح، فيجوز الاعتداء عليهم أو لا يجوز؟ لا يجوز. ومرة أخرى نفهم من الاعتداء أنه لعله طبعا هو مطلقة في نفسهم حصص أخرى لا مانع الجمع بين هذه الاحتمالات، نفهم لا يجوز الاعتداء على الأطفال والشيوخ والنساء والأسارة وغيرهم، هذا اعتداء لم اعتداء اعتداء. وهكذا نفهم من الاعتداء من الأطلاق لا مو بس هذا المورد، أن حرمة الاعتداء على كل إنسان وفرد مسلم كان أو كافرا. ممكن أن نستفيد هذه العمومية والأطلاقية من عدم التقييد، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ما قال ولا تعتدوا على فلان دون فلان أو على الصنف الفلاني دون الصنف الفلاني. إذن من الإطلاق نستفيد أن جميع أنواع الاعتداء محرمة، إن الله لا يحب المعتدين. طبعا هذه إن الله لا يحب المعتدين لو إحنا وهاي المقطع ما نستفيد، نستطيع أن نستفيد شنو الحرمة، واضح إن شاء الله، لأن المحبة والكراهة دائما يقولون أعم من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة. يعني لما قال إن الله لا يحبه يعني هذا أعم من الحرمة والكراهة، وأن الله يحب مثلا التوابين هذا أهم أعب من الاستحباب والوجوب وهكذا. إذن المحبة والكراهة لما نشوفها بالآيات ما نستطيع أن نستدل بهما على الحكم الإلزامي، يعني طردا وعكسا، يعني إيجابا وسلبا، أمرا ونهيا، ما نستطيع، هذا يكون أعم، يدل إما على الراجحية أو المرجوحية، المطلوبية أو عدم المطلوبية، ولكن المطلوبية هل هي واجبة أو مستحبة؟ من أو الزجر أو الكراهة، الكراهة المذكورة هي أي على نحو الكراهة الشرعية أو الحرمة، هم ما نستطيع أن نستدل من ذلك. طبق على بارك لا لا ناهي والنهي شنو عم نفتهم أن الله لا يحب
على أن المراد
إن الله لا يحب المعتدين تدل على الحرمة ولا على الكراهة؟
على الكراهة قرينة على الأولى لأنه غير واجب لا تقتل.
نقول لا يحب ويحب يكره لا يكره، المحبة والكراهة تدل على الجامع الأعم من الإلزام وعدم الإلزام، فلو كان في الآية ما يدل على الإلزام انصرف ذلك الجامع بالمراد الجدي إلى شنو؟ إلى الإلزام. فبعد لا، يعني الظهور ما لا تعتدوا ظاهر بمن؟ بالحرمة، إن الله لا يحب المعتدين ظاهر بالجامع، الجامع شنو؟ عدم الراجحية، واضح يعني المرجوحية. نفتهم من لا تعتدوا أن المرجوحية هنا على نحو المرجوحية الإلزامية وليست المرجوحية شنو التي يمكن أن يرتكب الطرف الآخر. طبعا
شلون؟ لازم هي تكون قرينة على
شنو الدليل؟ شنو الدليل؟
هو شلون إذا كان شعر الله في الحرمة وفي الكرامة؟
أول شيء إحنا نحن والأصل لا بمن ظاهرة
لا تعتدوا ظاهرة في الحرمة
جيد،
بس إذا من القرين إن الله لا يحب المعتدين هذه
قرين
على أنه
ما إيه إن الله لا يحب المعتدين مو ظاهرة في الكراهة، أنا متصر في ظهور ذي القرين
ليس حرمة
في الجامع، في الجامع
هي في الكراهة.
إحنا رح أسأل عن هذا الجامع مال إن الله لا لا ما قلنا لا إن الله لا يحب المعتدين ظاهر في الكراهة لا ظاهر في الجامع المناسب للحرمة والكراهة مناسب ظاهر في الجامع إن الله لا يحب المعتدين ها هذا ظاهر في الجامع يعني ظاهر في المرجوحية، المرجوحية كانت إلزامية أو غير إلزامية ما أدري، بس القرينة لا تعتدوا أفهم أن المراد مو الجامع بجامعية وإنما لا المراد خصوص الجامع الزامي، واضح إن شاء الله، مو إن الله لا يحب المعتدين هي صفة دائما تدل على الكراهة فتصرف ظهور شنو لا تعتدوا حتى يكون كراهة، هذا لو كان إن الله لا يحب المعتدين قرينة على الكراهة نقول نعم، مستعملة بالاستعمال وبالمراد الجدي بالكراهة نقول نعم، ولكن هي إن الله لا يحب المعتدين شنو أعم من الإلزام وعدم الإلزام، يعني أعم من الزجر الإلزامي والزجر غير الزامي. زين هذا بالمراد الاستعماري، هذا المراد الاستعماري. المراد الجدي شنو؟ المراد الجدي شنو؟ سمنا الله ان الله لا يحب المعتدين. شنو اللي يعني المراد؟ انت تفضل. لا انا اقول لك ان الله لا يحب المعتدين تدل على الكراهه او الحرمه او في الاعداد. شلون شنو تدل؟
هي ظاهره
ظاهره في الجامع المطلوبيه ان الله لا يحب وان الله يحب، ظاهره لانها تتناسب مع الحرمه وتتناسب مع الكراهه. العباره بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب المطهرين او المتطهرين، يقولون ظاهره في الاستحباب، يقولون لا هي ظاهره بمن؟ بالمطلوبيه، لانه ان الله يحب المطهرين مرات الطهاره واجب ومرات الطهاره مستحبه. ونشوف هاي العباره مره ويا الوجوب ومره ويا من؟ ويا الاستحباب. فهذه العباره تتلائم مع الجامع، والجامع ما يحصص شنو الا بقرينه، فيكون القرينه يعني فيكون لا تعتدوا قرينه على من؟ على انه المراد من الجامع هي هاي الحصه الالزاميه دون الحصه شنو؟ غير الالزاميه، يعني بالعكس. ثالثا، ثم انه يوجد احتمال ثالث في الايه الكريمه، فهو الامر بمقاتله من يقاتل دون المسالم المستعد للصلح. وبناء على هذا الاحتمال يتحد مضمون الايه الكريمه مع الايه المتقدمه، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم ان الايه الكريمه قد اشتملت في ذيلها على حكم اخر، حيث قالت ولا تعتدوا، وهذا يدل على ان جميع انحاء الاعتداء محرم، كهدم المستشفيات وقتل الحيوانات وتدمير محطات توليد الطاقه الكهربائيه وما شاكل ذلك. نفرق احنا ترين، يعني الحرب وغنائم الحرب شيء، والاعتداء على الاموال العامه والمصالح العامه في الحرب للاعداء شيء شنو؟ آخر. أنت صحيح إذا أكو غنائم حرب لك الحق أن تأخذها فتخرج خمسة وتكون شنو خمس الغنائم وانتهت المسألة، ولكن نتكلم عن الاعتداء، ومفهوم الاعتداء غير مفهوم إذا صح التعبير الاستغنام والغنيمة. نتكلم شنو؟ عن سلوك سلبي قد ردع عنه الشارع في ساحات القتال، وأنه لا يجوز الاعتداء بأي درجة من الدرجات. فالقتال يعني بهالتعبير، فالقتال وإن وجبه، والقتل وإن وجبه، والخمس الغنيمة وإن وجبه، ولكن هذا شيء. والاعتداء والسلوك السلبي الذي تنهى عنه الآية بكل أشكالها شيء شنو؟ آخر. فهذا موضوع وهذا موضوع آخر. الآية الأخرى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الحكم العام الذي ذكرناه هو وجوب الجهاد، وجوب شنو؟ الجهاد. وهذا الوجوب بحسب هذه الآية يستثنى منه طوائف ثلاث طوائف تستثنى من الوجوب الثابت بالآيات المتقدمة. الطائفة الأولى ليس على الضعفاء رقم واحد، والطائفة الثانية المرضى، والطائفة الثالثة الفقراء والذين لا يملكون شيء. هؤلاء مستثنون من وجوب شنو؟ الجهاد، من وجوب الجهاد. شلون استدل على وجوب الجهاد؟ ماذا قالت الآية؟ ليس هناك حرج على طائفة رقم واحد واثنين وثلاثة. ما معنى ليس هناك حرج على هذه الطوائف الثلاث؟ يعني هاي كناية، يعني ليس هناك وجوب على هؤلاء الثلاثة. شلون يعني ليس هناك وجوب؟ والذي لازمه دائما شنو؟ الحرج، لأن الوجوب لازمه الحرجية لو لا؟ نعم، لأن إلزام لو مو إلزام، بكلفة لو مو بكلفة، حرج لو مو حرج، حرج. فجاءت الآية لم تقل لا وجوب، وإن قالت لا حرج، لأن الحرج يلازم عادة وغالبا الوجوب، واستثنى الطوائف ثلاثة، الطائفة الأولى الضعفاء، والضعفاء المصداق الأجلى لهم شنو؟ شيوخ. الشيخ الكبير قد سقط عنه واجب الجهاد، سؤال السقوط عنه رخصة لا عزيمة؟ سقوط رخصة. لا، أراد أن يجاهد فليكن حبيب، مو صحيح؟ حبيب وبرير، مو قاتل مع الإمام الحسين سلام الله عليه. وفي ذلك إذن السقوط هنا سقوط شنو؟ رخصة. الله تعالى رفع عنهم الوجوب، بس إذا أرادوا أن يقاتلوا فليقاتلوا في سبيل الله وليستشهدوا. إذن هذا الضعفاء. والضعيف هنا أكبر مصداق إلى من هو؟ الشيخ. ولكن في بعض الأحيان رجل شاب وفيه ضعف، فيه ضعف، مو نقول مرض، المرض شيء والضعف شنو؟ شيء. الضعف أنه يعني هناك بحسب الطبع الأولي القوة مفقودة منه، يعني مو أكو فد مانع بحسب، ولا على المرضى، المريض عنوان آخر، يوجد مانع، مانع ومرض يتداخل مع قوى البدن فيسبب ما تسمى بحالة المرض. هذا صنف من الأصناف أو نوع من الأنواع. ومرة شنو؟ لا لا، أكو عجز وضعف شنو؟ ذاتي، يعني إذا صح التعبير أكو ضعف وعجز ذاتي كما بمن بالشيوخ، لا أكو شنو؟ ضعف شنو؟ عرضي. من وين هذول؟ المرضى، مو صحيح؟ ولذلك حصص بين الضعفاء وبين المرضى، بين الضعفاء وبين المرضى. إذن الضعفاء والشيوخ بسبب الذاتية الداخلية، المرضى بسبب العارض الخارجي، والثالث الحصة الثالثة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الحصة الثالثة هذا اللي ما عنده مال يجاهد في سبيل الله، يجب عليه الجهاد المالي أو لا يجب؟ لا يجب عليه الجهاد المالي، الجهاد على المتمكن، أسه متمكن بدنيا أو متمكن ماليا. من كان متمكن بدنيا يجب عليه الجهاد لو ما يجب؟ يجب عليه. من كان متمكن ماليا يجب عليه الجهاد لو لا؟ إذا كان بدني ومالي يناسين يجب أن أمور، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، صحيح؟ يناسين وجوب، صحيح؟ فاللي يتمكن منه يجب عليه، ما يتمكن من اثنينات يسقط، لو ما يسقط يسقط. خمس من الذي يسقط عنهم الجهاد هؤلاء الذين لا يتمكنون من القدرة المالية، خب يسقط لو ما يسقط يسقط. أو شنو؟ ما عندهم أصلا لفتشيء، مثلا عندهم جياد، عندهم أسلحة يخرجون في سبيل الله، والجيش الإسلامي ما جهز، وما عندهم مثلا تموين، ما عندهم، بعد هذا يطلع هيك بدون أسلحة لو يسقط عن الجهاد، يسقط عن الجهاد. هذا اللي عد الآن مثلا خلينا نقول عنده قدرة مالية فبيطي للجهاد، وهو ممكن يطلع، وما يريد يطلع للجهاد يكون عنده السلاح وعنده الراحلة وعنده الدابة وعنده المؤونة وكذلك الجيش المسلمين. أصلا هو فقير، فقير ولا يملك شيئا، يقولون إذا ما يملك شيئا شلون هذا توجب عليه الجهاد؟ توجب عليه الجهاد الجسدي، يكون أنت متهيئ للمؤنة والدعم اللوجستي كما يقولون، واضح إن شاء الله. فهنا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، الاحتمال الأقوى والذي يستقربه الذي ليس له ما يملك شيء يتنقل عليه من دابة وراحلة في القتال. البعض يقولون لا، أنه هنا يريد أن يبين أن الجهاد قد أسقط عن العبيد، عن من؟ عن العبيد. لماذا؟ لأن العبيد لا يملكون شيئا، يعني أصل الملكية كل ما يملك العبد فهو علما لسيده، العبد لا يملك. فيريد يبين، البعض يقول أنه هنا يريدون، تريد الآية أن تبين أنه العبيد قد سقط عنهم الجهاد بقرينة، بقرينة أنهم لا يملكون، وبالتالي الآية تتكلم عن من؟ عن العبيد، وليس تتكلم عن الحر الذي من شأنيته أن يملك ولا يملك، لا، إنما تتكلم عمن ليس له شأنية أصلا أن يملك، وهو هل يجب الجهاد على العبيد في دولة المسلمين؟ الجواب شنو؟ لا يجب. البعض يذهب إلى هذا زين، دول الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، الذين رفع عنهم الحرج والوجوب رفع مطلقا، الجواب لا، إنما رفع بشرط أن لا يكونوا شنو؟ يعني إحنا نسقط عنكم الجهاد والقتال وأنتم طائفة ثلاثة، ولكن بشرط أن لا تكونوا عونا علما، للمشروع المقابل وللأعداء وللمكر يعني الكبار الذي يقوم به أو مثل ما يقولون الطابور الخامس هذا إن شاء الله تعالى. فإحنا إذا خليناكم واستثنيناكم لابد أن تكونون من أهل النصح لله ولرسوله. إذا نصحوا لله ورسوله نص يقولون إذا آمنوا بالله ورسوله، نص يقولون لا إذا نصحوا لله ورسوله يعني لم يبدوا الخيانة أو لم يجنحوا إلى الخيانة. واضح إن شاء الله هؤلاء الذين أسقطوا. بالتالي حصة خاصة من يعني أو عفوا هذه العناوين الثلاثة أسقط عنها الجهاد، ولكن بشرط النصح لله ورسوله. السؤال ما هو النصح لله ورسوله؟ الجواب البعض يقول إذا نصحوا لله ورسوله إذا كانوا مؤمنون بالله ورسوله الإيمان في هؤلاء مسقط للجهاد شنو عنهم. بعض قالوا لا وشنو هذا القيد، هو أصلا الكلام أنه وجوب الجهاد وعدم وجوده هو المين للمؤمنين، فبعد شنو هذا إذا آمنوا بالله ورسوله؟ قال إذا آمنوا بالله ورسوله يعني إذا نصحوا لله ورسوله لم يريدوا الخيانة، لم يريدوا الخيانة ولم يكونوا عونا للجيش الكافر المقابل منه على المسلمين. واضح إن شاء الله. وبالتالي إذا كانوا يعني هذه الصفة الثانية وهي المكر والخديعة بعد الحاكم الشرعي لابد أن يطبق عليهم الأحكام الشرعية. قال تدل الآية الكريمة على استثناء طوائف ثلاث من الحكم بوجوب القتال. أولا الضعفاء كالشيوخ باعتبار الضعف هذا مثال الشيخ. ثانيا المرضى بالنظر بحسب العارض الخارجي. وثالثا الذين لا يملكون ما ينتقلون عليه من فرس راحل دابة، إن هؤلاء لا يجد عليهم الجهاد. وعبر عن الوجوب بالحرج باعتبار أن كل وجوب يستلزم الحرج بمعنى المشقة عادة. ثم أشارت الآية في ذيلها إلى أن نفي المحذور عن بقاء هؤلاء في بلدهم منوط مشروط بأن لا يكون فيهم خيانة كجمع أخبار المسلمين وإرسالها إلى العدو أو ما شاكل ذلك، بل النصيحة لله والرسول، وذلك بأن يتصدوا للعمل بكل ما هو خير للإسلام وموجب لتقويته. نأخذ هذه الآية بعدها بعد شوية، أنا بدي أخلص إن شاء الله باب الجواب. الآية الثالثة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. هذه الآية تدل على حكمين أو ثلاثة أحكام من الأحكام المهمة التي تتعلق بالكافرين والمشركين. الحكم الأول هو إن الأمانة هل يجوز منحه للكافر أو لا؟ هذا الكافر العنوان الأول لما أنا أريد أشتغل ويا شنو يجب قتله صحيح؟ يعني قلنا الكافر إما كتابي أو غير كتابي، والكافر الكتابي إما يدفع الجزية أو لا يدفع الجزية، وبالجهاد الابتدائي يجب قتال الكافر الذي لم يدفع الجزية اللي هو الكتابي، والكافر شنو غير الكتابي صحيح أو مو صحيح؟ ولا إما عندنا معاهدة وياهم ولا عندنا أهل ذمة وياهم إلى آخره. زين إذا واحد من الكافرين استجارك شنو طلب الأمان، هل يجب إجارته؟ هل تجوز يعني إجارته أو لا؟ الآية تقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. بعد إذا طلب المأمن بعد أنت لازم عليك تقبله ولا؟ نعم. هنا تدل على جواز منح إجارة وجواز منح الأمان، ولكن شنو بشرط أنه تبلغه شنو مأمنة. هنا احتمالان. الاحتمال الأول أنه هذا الكافر طلب الأمان بنفسه فيقول له الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله أجر أنطي الأمان، أنطينا الأمان، راح يجون إلى معسكر المسلمين أو إلى دولة المسلمين. هنا عندنا احتمالين، إما أن يسمع كلام الله ثم يسلم حتى يسمع كلام الله. إذا سمع كلام الله وأسلم فنور على نور له؟ لا نعم. إذن يجب إعطاء يجب إعطاؤه الأمان حتى يسمع كلام الله فيسلم. فإذا أسلم بعد شنو؟ ما على المحسنين من سبيل، بعد هذا شنو؟ دخل في عهدة الإسلام. لا، سمع كلام الله ولم يؤمن، بقي شنو؟ كافرا، بقي مشركا، ما هو حكمه؟ بعد أنا مو أقول هذا أسير أو أقتله أو أخذ عليه جزية، لا، وإنما أنا يعني وفر له الأمان وأسمعه كلام الله، فإن قبل فبها ونعمت، لم يقبل بعد ذلك أرجعه إلى دياره سالما معززا شنو مكرما. وهذا مقتضى شنو؟ مقتضى الأمان ومقتضى الإجارة، يعني مقتضى أخلاقيات وأحكام الإسلام والدين الحنيف. هذا واضح إن شاء الله. جيد، خلنا نقرأ هذا المقطع على مود نحقق الشيء برواية. تدل الآية الكريمة على جواز منح الأمان للكافر برجاء أن يقبل الإسلام فيما إذا طلب بنفسه ذلك، لأن قال وإن أحد من المشركين استجارك، هو المشرك طلب الإجارة، إجا الجواب فأجره. إذن شنو جواز ووجوب إعطاء الأمان المال للكافر حتى يسمع من هو كلام الله بعد المنع، وإذا جاء إلى معسكر المسلمين بعد المنع وقبل الإسلام فهو يعني بها ونعمت، وإلا رد إلى مأمنه. هذا واضح إن شاء الله إلى هنا. جيد، يأتي إشكال لعله ويقال أنه الخطاب في الآية موجه للنبي صلى الله عليه وآله، وإن أحد من المشركين استجارك، يعني بين قوسين يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، فأجره. وبالتالي هذا مو الكلام في قضية حقيقية، وإنما في قضية خارجية، يعني في قضية خاصة، في قضية شخصية، والخطاب مخصص بمن هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فهذا بعد أنتم ما لكم حق، لعله البعض يشكل، ما لكم حق تعدونه إلى الأزمنة والأمكنة المتعددة والمشخصات أو الأشخاص المتعددين. هذا إشكال كثيرا ما يأتي في خطابات القرآن الكريم. كيف هو الجواب؟ الجواب وفقا لقاعدة الأسوة. وفقا شنو؟ قاعدة الأسوة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا قاعدة الأسوة هي قاعدة فقهية أو فقهية أصولية، وهي أن كل الخطابات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وآله فالمدار فيها عدم اختصاص النبي بتلك الخطابات إلا ما خرج بدليل. فكل الخطابات هي خطابات، وإن كانت موجهة للنبي، ولكن توجيه للنبي عبارة عن طريقية علما لكل المسلمين. والمرأة الأنصع والأعظم والأفضل استقبال لهذه الخطابات هو النبي، ولكن لا لخصوصية النبي، وإنما لأنه مكلف كما بقية الناس شنو مكلفون، كما أن بقية الناس مكلفون. وبالتالي القاعدة عندنا الخطابات، كل الخطابات عامة ومشتركة بين النبي صلى الله عليه وآله وغيره إلا ما خرج بدليل. مثلا وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، قال وهبتك نفسي، هاي بس مختصة بمن؟ كل نبي الأكرم صلى الله عليه، احنا دائما أنكحتك نفسي، زوجتك نفسي. فبعض الأحكام مختصة بالنبي، مثلا وجوب صلاة الليل مختصة بالنبي وين؟ أهل البيت سلام الله عليهم. مثلا الزواج من أكثر من 4 نساء بالزواج الدائم مختصة بمن؟ بالنبي. لأنه مختصات. إذن الأصل في الأحكام الشرعية الاشتراك بين النبي صلى الله عليه وآله وبين غيره إلا ما خرج بدليل قاعدة الأسوة والتأسيم. واضح إن شاء الله. كما هو الحال من باب النظير أن الأصل هو الاشتراك في الأحكام بين المسلمين وبين الكافرين قاعدة الاشتراك، وبين العالم وبين الجاهل إلا ما خرج بدليل. هذا يدل من كل ذني القواعد الثلاثة على عمومية التكليف لكل فرد فرد إلا ما خرج بدليل. هذا رقم 1. وظاهر الآية وإن كان يوحي باختصاص منح الأماني بالنبي صلى الله عليه وآله إلا أن المنافق شنو تعميم الحكم لغيره صلى الله عليه وآله كسائر الأحكام التي يوجه الخطاب فيها إليه صلى الله عليه وآله مع كونها عامة من دون خلاف تطبيقا لقاعدة الأسوة المستفادة من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة شنو من التأسي، والتأسي هو الاتباع، والاتباع هو شنو أثر على خطاه في عمله وأحكامه. بعد إذا ما تقبلون قاعدة الأسوة لا، بعد إحنا عندنا هم روايات معتبرة حجة تدل على أنه المسألة ليست خاصة بالنبي، وأنما الخطاب فيه للنبي لأنه المصداق الموجه إليه الأول في الخطاب، وأنما هذه الروايات سروات راح نذكرها سروات استكوني عن أبي عبد الله تبين هذا المعنى، فلنقرأها. وبقطع النظر عن ذلك يمكن استفادة التعميم من الروايات خاصة أو الخاصة من قبيل موثقة السكوني. السكوني بعد ليش موثقة؟ لأنه مو من إمامي السكوني والنوفلي. عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ هذا التعبير موجود، يسعى بذمتهم أدناهم. قال الإمام الصادق لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم، أدنى واحد من المسلمين، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. شوف الوين التعبير فأعطاه أدناهم، هذا شنو يعني عاملة معام، أي واحد من المسلمين يعطي الأمان مو إلا القائد الأعلى اللي هو النبي صلى الله عليه وآله، وليس قائد الجيش إلا لا، وإنما أي مسلم مؤمن يعطي الأمان للكافر هذا يلزم به نفس المؤمن وكل المؤمنين، نفس المسلم وكل المسلمين. يبقى سؤال واحد، هذا الأمان الذي يعطى إلى الكافر اللي هو جواز ووجوب إعطاء الأمان وبالتالي أقفد لوازم على المسلمين لا يجوز قتله لا يجوز أخذ الدية إلى آخرين، هذا هل هو مشروط بطلب الأمان من نفس الكافر لو مطلقا؟ يعني هل طلب الأمان بلوازمه لابد أن يكون بطلب الكافر ثم يعطى الأمان، أو لا يمكن أن يعطى الأمان وإن لم يطلب منه الكافر؟ يعني قيدية طلب الكافر للأمان هي التي توجب وتجيز وتوجب قبول الأمان والاستئمان عليه وإعطاء أحكام المؤمن عليه أو الأحكام المستجير. الجواب إذا نحن والآية وإن أحد من المشركين تجارك، وبالتالي نحن والآية هو يطلب الأمان ونحن شنو نعطيه الأمان فيترتب ما يترتب، ولكن إذا هذا طبعا نحن شنو والآية المباركة، ولكن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا كانت العلة من الإجارة والأمان والغاية العظمى والعلة التامة حتى يسمع شنو كلام الله، فالعلة تعمم المدار مدار سماع كلام الله. هسه طلب لو ما طلب انت تطيل امان، طلب وتطيل امان حتى يسمع كلام الله بل كتيجي وين للاسلام. هسه ما طلب قول يا با احنا عندنا الامان للكافرين تعالوا انه احنا بخدمتكم، لما يجون يسمعون كلام الله اما ترجع مره له او يسلم بالدين الاسلامي. واضح ان شاء الله هذا المدار مدار استظهار انه حتى يسمع كلام الله اللي هي علة تامة، والمدار مدارها فيكون طلب الكافر بعد ذلك للأمان شيء زيادة أو لا، هذه عبارة عن حكمة. لذلك قال وهل يلزم في صحة الأمان أن يكون مسبوقا بطلب الكافر نفسه؟ مقتضى صدر الآية الكريمة هو ذلك، وإن أجارك فأجره إلا أن ذيلها حتى يسمع كلام الله يوحي بأن النكتة في منحه الأمان شنو النكتة؟ سمعه أو سماع كلام الله ومعه، فإن احتمل سماعه جازت إجارته وكانت نافذة. وإن لم تكن مسبوقة بطلبه. بعد كل واحد واستظهار يكون يراجع الروايات ويفهم أنه طلب الكافر شرط أو ليس بشرط. حكم الغنائم والأنفال يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.